احمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، حيا الله هذه الوجوه الطيبه والقلوب المعطره بحب الله وبذكره، وهذا الجمع الطيب الذي لو كشف عن الحجاب لراينا الملائكه تملا هذا المكان، وربما تبخر هذه الارض على جاراتها من الاراضي المحيطه تقول لها كل صباح يا جاره اما مر بك ذاكر بالله عز وجل، فاذا انباتها انه قد مر بها ذاكر لله، تظل هذه الارض المذكور فيها الله سبحانه وتعالى تفخر على جارتها. هذا بالنسبة إلى الأرض. أما بالنسبة للسماء فإن الملائكة تجمع أسماءنا وترتفع إلى رب العباد عز وجل حتى يعترض ملك من الملائكة ويقول إن فلانا ليس منهم، فينبئه رب العباد عز وجل أنهم الجلساء الصالحون لا يشقى بهم جليسهم أبدا. وأنت تتجشم متاعب أن تأتوا إلى هذا المكان المبارك في ليلة من ليالي الشتاء الذي يطل عليكم يعني أغلب العام، لكن الإنسان في مجلس العلم يتحول قلبه إلى سماء، فإذا أراد الشيطان أن يسترق السمع ردته الملائكة باستعادة الذاكر لله عز وجل بالله من الشيطان الرجيم. والذي يحول قلبه إلى سماء إنما هي خطوات يجب أن يتخذها المؤمن في كيفية التعامل مع الآخر أيا كان هذا الآخر. ولنبدأ بحسن المعاملة بيننا وبين من سيسألنا رب العباد عنه يوم القيامة، خيركم بأهله وأنا خيركم بأهلي. يبدو أن الجينات العربية تركت لدينا خصومات من طرف نحو طرف، فإذا نحيت الرجال جانبا كأزواج وسألتهم عن أكبر شكوى تعوق حياته لذكر لك شكوى واحدة، ولو انتحيت بالنساء جانبا وقلت لهن ما الذي يؤلمك في هذه الحياة لن تذكر قسوة أبيها ولا جفاء أخيها، ولكن تذكر صلافة وجفاف تعامل زوجها معها. حقيقة الأمر أغلب البيوت لا تريد إلا الخير، لكن يبدو عدم تفهيمنا وتعليمنا لأبنائنا ما هي المرأة، وعدم تعليمنا لبناتنا وتثقيفهن ثقافة عالية مما وصل به الإنسان في هذه العلوم الحديثة سواء علم النفس وعلم الاجتماع وعلم الانثروبولوجي وعلم الإنسانيات، ومن قبل العلم بالكتاب والسنة، ومن قبل حسن علاقة الإنسان بربه سبحانه وتعالى. قال ربنا وأصلحنا له زوجة، فالإصلاح ينزل من أعلى، يهبط الإصلاح من أعلى. قال ربنا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. طبيعة التكوين الذكوري غير طبيعة التكوين الأنثوي. ونحن في بلادنا الإسلامية عندنا وفرة في الذكورة وندرة في الرجولة، يعني خلينا كده بصراحة، أب يكلم أبنائه، عندنا وفرة في الذكورة لأن الله خلق الناس ذكر وأنثى، احنا موجودين تقريبا نصف العدد، لكن الرجولة هذه صفة لا تخص رجل أو امرأة. لم يقل رب العباد عز وجل وجاء ذكر من أقصى المدينة يسعى، لا، وإنما قال إيه وجاء إيه رجل، وقال عن المساجد فيه إيه رجال ولا فيه ذكور ولا إناث، لا رجال. هذه الرجولة خلق تتميز به المرأة كما يتميز به الرجل. فقضية القضايا أن المسلم يجب عند التعامل أن يدرس يعني الأرض التي يقف عليها الآخر. أضرب مثال: الرجل بطبيعته بما خلقه رب العباد عز وجل يقدم دائما عقله على عاطفته، هذه ملكة ذكورية رجولية موجودة، عقله على عاطفته، فعنده العلم التجريبي نظرته أمامية، النظرة الفسيولوجية التشريحية للرجل أن ينظر إلى الأمام. النظرة نظرة المرأة علمية، هي نظرة جانبية. بارك الله فيكم، الفرس له نظرة جانبية 80 درجة ناحية اليمين و80 درجة ناحية الشمال. فإذا جاء إنسان إلى الفرس خارج حدود الدرجة 80 عجلة على زاوية 85 درجة، يبدأ الفرس في العصبية ويعلم أن عدوا قد اقترب منه، فيبدأ في الاستعداد للقتال. دي حقيقة عند من يدرسون الحلول. المرأة ترى في الجانب ما بعد الفرس حقيقة. أنا أقول الآن أنا لا أمدح ولا أذم، هذا وصف. هذه النظرة تجعلها إذا زرت أنت معها بيت صاحبك أو أخيك، تمر هي إلى الداخل عند صاحبتها أو أختها، وأنت تجلس مع بعض، تفتح الباب تجلس تدخل، وعند الخروج وتركب معك السيارة، هل دققت في السجادة التي كانت تحت قدمك وأنت جالس؟ أنت تقول أنا والله حقيقة ما كنت أدري أن في سجادة أو غيره. هي لمحت بنظرتها الجانبية السجادة ولونها ونوعها، هل هي صناعة يدوية هالبيت ولا هي مصنعة عن طريق الماكينة، ولا هي صناعي ولا صوف طبيعي أو آخر. هذه طبيعة، هذا وصف، هذا وصف. إذا قال الـ سبحان الله الولد والبنت إن ذهبوا عرسا لقريب لهم، يأتي الولد كأبيه أبوه يقول كيف كان الفرح، كيف كان العرس، كان جيد. البنت لا تقص على أبيه لأن أبوه عنده ملل من الاستماع، لا يقص لجنة الاستماع بشيء، فتطلع عند مين؟ عند أمها، تحكي لها كيف كانت تلبس العروس وكيف كانت طريقة فستانها وكيف كان العرس وكيف كانت العمة تجلس وخلى فلان. هذا وصف، تمام؟ طيب، إذا تأخر زواج ابنتها ورأت أن أكفاؤها أو أكفاءها تزوج، تبكي المرأة على سوء حظ ابنتها، هي أجمل من فلانة وأحلى من فلانة وأبوها أفضل وأمها أفضل، ولكن رغم ذلك تبكي لتأخر زواج ابنتها. فإذا طرق بابها طارق، سبحان الله، أو مثلا بابها طارق ليتزوج ابنته، تبكي فرحا. فإذا جاء يوم العرس وأخذها عريسها تبكي فراقا. فإذا بلغت أن ابنتها حامل تبكي أيضا من كرم الله عليها. فإذا ساءت العشرة بين ابنتها وزوجها وطلقها وجاءت تحمل لنا طفلا معها تبكي حزنا، فيتبكي فرحا وتبكي حزنا وتبكي فرقة. الرجل لا يريد أو يظن أن هذا من باب النكد، هذه طبيعة، ولو لم تبكي لصارت قنبلة موقوتة تنفجر إن شاء الله في وجهك. فأحمد ربنا أن التفريغ طالع في بكاء خير، فأنت لا يجب أن تستوعب. المرأة تحب التفاصيل الدقيقة، وإذا غضبت تريد أن تفصل، وإذا غضب الرجل يريد أن يتحيز في غرفته ويغلق على نفسه الباب. وده الصراحة رواح إن شاء الله الصبح أحكيه تقول له الآن، وده الصراحة إن شاء الله الآن. وعلماء النفس في الغرب يقولون لها لا تخرج الديناصور من الكهف، يعني الديناصور إن خرج من الكهف هيأكل الضحية، هي تبدأ تظل أخرج وتخرج منه شيطان، أخرج يعمل مشكلة. فهو لا درس طبيعتها ولا هي درست طبيعته. خلاص أمنا زينب بنت جحش رضي الله عنها كانت تمشط شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتضع فيه الطيب، فدخلت نساء نساء الصحابة أتينا لتنقل زينب للرسول صلى الله عليه وسلم شكوى الزوجات من الأزواج، فوجد الرسول في فتح باب الرسول جالس وزينب قالت النساء يا رسول الله كنا نريد أن تنقل لك زينب ما نريد أن نشكوى من أزواجنا في معاملة لنا، والحمد لله أن وجدناك أمامنا، خلاص ما فيش إيه واسطة بينك وبيننا وبينه. أمنا زينب توقفت عن تمشيط شعر رسول الله لأنها يعني دائما تسمع في القصة، فركزها النبي قال يا زينب أنت تسمعين بيديك أم بأذنيك؟ شغال يديك خلصين ما أدفعك على سبحان الله. هذه طبيعة، يعني هل غضب الرسول منها؟ هل شتمها؟ هل هجاها؟ هل حقرها؟ هل قلل من شأنها؟ هكذا راح جاء واحدة من قبيلة الأزد مضروب المثل بجمال قبيلتها وعرضوا أن يزوجوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمعت أمهات المؤمنين عشان يعطوا تقرير، فنظروا على وجه المرأة وجدوها فائقة الجمال، فنعمل ايه نعمل ايه؟ فهي من باب انها دور سابقات للزواج والزواج من من كيف او ماذا اقول لرسول الله اذا دخل عليه، اذا اول ما يدخل انا اقول له ايه؟ اجتمع النساء تشغل اول ما تشتريه وتدخل الغرفة قولي له اعوذ بالله منك، يدبها الخير دي الأمهات المؤمنين أصفل أهلهم. أول ما دخل رسول قالت أعوذ بالله من قال عودت بعظيم الحق بأهلك، فابتسمت النساء خلاص الحمد لله انتصروا على هذه المغيرة الجديدة. هل سمعنا بعد ذلك أن الرسول مجرد عاتبهن على هذا الأمر؟ سمعت. فأنا أقول إن صبرنا قليل وإن الصبر القليل يحطم البيت، والله الذي لا إله إلا هو لن يصلح العالم الإسلامي إلا إذا عادت الأسرة إلى محضنها الطبيعي في المودة والسكينة والرحمة. لازم نعود مرة أخرى على الصبر والتصبر والمصابرة والاستبار، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فدراسة الطرف الآخر ومعرفة ميوله كيفية تفكيره، وبعدين ألا يصغر طرف طرفا أمام الطرف الآخر أو أمام أهله أمام أولاده أمام بناته، هي الأم تقول لبنتها أنا صبرت إذا لأن أنت عشان يعني تتخرجي من الجامعة وتتزوجي وبعدين أنا لا معيشة لي مع هذا الرجل، لكن هناك ملكات في الطرفين نخطب مدخل المحاضرة إن شاء الله. ملكات لا تتغير، أول ملكة لا تتغير ملكة البخل عند الرجل البخيل، وأنا أحذر أي أب إن جاءه عريس لابنته أن يسأل عنه في قضية الكرم، ونحن كمسلمين أو عرب للأسف لا أقول نحب الكذب، نحب تجميل الكلام، ولما يقول العيلة دي بخيلة وهم العيلة دي بصراحة العائلة دي حريصة شوية، حريصة يعني ايه؟ يعني بخيلة. خلاص؟ وانا اقول ان بخيل المال بخيل العاطفة. ليه؟ لانه اذا تكرم على زوجته مجرد ابتسامة سوف تلحق وتطلب منه طلبه، صح ولا لا؟ انا هو يريد كده سبحان الله، فانا عايز اكسب سبحان الله. شيخنا رحمة الله الشيخ سيد نور رحمة الله عليه كان يقول الرجل دخل البيت وهو عايزين كذا نحتاج كذا هات كذا هات كذا، فقال يا اخوانا هو ما فيش الا هات هات هات، مش حد في هذا البيت يقول لي خذ، زوجته يقول لي خذ التلفزيون صباحا، سبحان الله العظيم. ربنا مش حاضر. وليس حد يقول له ايه خذ، بس مش خذ المسؤولية. فإياك والبخيل، لأن البخيل مرض لا يعالج، أكاد أقول يعني لا يعالج الإنسان. البخيل إنسان لا يحب الناس، ينظر إلى الناس بكراهية مطلقة، يبص على الناس بكراهية. وقيل للبخيل ما الفرج عند الشدة عندك؟ ايه الفرج بعد الشدة عندك؟ تفسر ازاي؟ قال ان يحضر الضيوف ونقدم لهم الطعام يقولون نحن صائمون. لا يعني هذا الفرج بعد الشدة. لا الحمد لله. فطب ايه اسوأ صوت تسمعه في حياتك؟ قال صوت مضغ الضروس الضيوف على أرغفتي. ده صوت بيؤلمه، بيقطع، بيوزق في قلب. طب ده لله عليك لما زوجته تريد منه شيئا، فإياك أن تعطي البخيل. هذا أمر. الأمر الثاني، إياك أن تعطي المتكبر. ده احنا تكلمنا عنه في الجمعة اليوم، هو بتاع الأنا. الأنا تنتفق عنده سبحان الله، لأن الأنا هذه مصيبة كبيرة. قالوا لأحد الناس أراد أن يترك بيته، قالوا ليه لماذا تترك بيته؟ قال أريد بيتا آخر. لماذا؟ قال لأن لي جيران يحسدونني. يحسدونك على إيه؟ فنظروا في البيت إلى غرفة بسيطة فيها حصير قديم وقربة وراحة، بس هو ده المتاع بتاع البيت. قالوا يحسدونك على إيه؟ قال اسمعوا اسمعوا، ورفع صوته، إن أمير المؤمنين حفظه الله أرسل إلي كي يقتلني مع فلان وفلان وفلان، واختار ثلاثة من عدة القوم قتل. فصاح الجيران يا لكع أنت تقتل مع هؤلاء الأشراف؟ قال حتى على الموت لا أخلو من الحسد. سبحان الله، كان عايزين يموت موت أي كلام. ليه تموت على ناس محترمين؟ لا تموت على الناس اللي فانظر إلى هؤلاء الذين كبرت عندهم الأنا فلا يرون النعمة إلا عندهم. هذه مصيبة أخرى. طيب كيف نعيد السلم والسلام إلى بيوتنا حتى نكون قدوة لغيرنا؟ ومن هذا المدخل ندخل على نحن كمسلمين وعرب، بل وعالم إنساني، نحتاج هذه الأيام إلى ربيع خلقي. نحن ما أحوجنا في هذه الأيام إلى ربيع خلقي. هذا الربيع الخلقي أن يقف الإنسان أمام المرآة، وهذه المرآة هي عبارة عن الكتاب والسنة. وإذا قرأت أنت صفحة من كتاب الله قل هذه الآيات مدحت في صفة كذا وكذا وكذا، وذمت صفة كذا وكذا. توقف ولا تقرأ الصفحة التي تليها، قل أنا بالنسبة لهذه الصفات الحسنة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. سبحان الله، أنا هل من الذين آمنوا؟ هل من الذين اتقوا؟ هل من الذين هم من المحسنين؟ لا تقول لنفسك نعم بلى أنا كذلك، لا، راجع نفسك وانظر، وضع نفسك في الميزان. وبعدين أنت إذا افتقدت شيئا فقدت شيء، بحثك عن هذا الشيء بقدر أهمية هذا الشيء عندك. يعني وقع منك 10 دولار 10 يورو، بحثك عنه يكون بسيط، لكن لو وقع منك راتب الشهر بحثك يكون شديد. لو وقع منك الفيزا أو البطاقة التي تسحب منها من البنك هتهشت، صح ولا لا؟ لو فقدت في السوق ولدت اللي عنده 3 سنوات، ماذا تصنع أنت وأمك؟ جينت حالة من الليل من الهلع، هل تعود إلى بيتك بدون الولد أم تنتظر إلى أن تأتي كل القوى المساعدة من الشرطة وغيرها بالولد؟ طيب هذه المفقودات، انظر أنت في مفقوداتك الدينية، منذ متى أنا سمعت لم أذكر الصلاة؟ ما أسأل يا ترى من رمضان اللي فات او رمضان اللي قبله ولا العمره قبل الفائته ولا الحج من 7 سنوات او الى اخره، يبقى اخر مره بكيت فيها الصلاه متى؟ هذا مفقود، لازم ابحث عنه. طيب متى عندما أمر بآية من آيات الجنة في القرآن أشعر أنني أقف على أبوابها، وإذا مررت بآية من آيات النار كأن لفح جهنم في أذني أو في وجهي أو في جلدي. متى آخر مرة رجوت الرحمة وخشيت العذاب؟ هذه مسألة. طيب آخر مرة شعرت أنني أحن على المسلمين، يعني في حنون، أدخل المسجد وأنا لا أنظر نظرة الجزار أو القصاب إلى الشاه، هذا فاسق وهذا فاجر وهذا قوم طويل وهذا من الدحية وهذا، يا أخي سبحان الله أنت لست مركز الكون، أنت لست مركز الكون أن تصنف الناس هؤلاء وهؤلاء، لا، لم تعط أنت مفاتيح الجنة ومفاتيح النار كي تنقذ فلان وتخرج فلان. قال العلماء لو أن الله عز وجل أعطى مؤمنا من المؤمنين مفاتيح الجنة يوم القيامة وقيل له يا فلان أدخل من شئت وأمنع من شئت لدخل وأغلق الباب على نفسه وقال لا نريد ازدحامه. ممكن الإنسان بطبيعته بخيل في العطاء ومش عارف أي الخير يأتي إليه. أنا هذه يعني التملك، التملك. ولذلك لاحظ أنت الطفل عندما يولد ينزل بطن أمه وقد فتح كفيه أم أمسك كفه هكذا طبعا عنده قبض أمته وهو خارج من الدنيا، ماذا نصنع نحن معه؟ نفتح له كفيه، يعني التعبير المعنوي فيها ها؟ سلم ما عندك، أنت نزلت قابضا على الدنيا لكن لا بد أن تسلم ما عندك. سبحان الله. فالإنسان بمنطق أنه لا يريد أن يرى إلا نفسه لن يبحث عن المفقودات التي فقدها. طيب كم مرة حددت نفسي كل ليلة أو صلاة العشاء اليوم أنني ربما لا أصلي صبح الغد، وإذا صليت صبح الغد ربما لا أصلي الظهر، ربما لا أصلي العصر، هكذا. آخر مرة شعرت بهذا الشعور متى؟ فلما افتقدت هذه المشاعر كيف أستعيدها مرة أخرى؟ عندما سبحان الله العظيم ترى الصحابي يعني يضع التمرة في فم أخيه فيجد حلاوتها في فمه هو، طب أنا لا أطلب هذا العلو السابق ولكن أقول يعني أضرب مثال بسيط ونطبق المرآة التي نقف أمامها، يعني لن يقول إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه إيه؟ ما يحب لنفسه ويكره له ما إيه؟ ما يكره له. عندك ولد وأخوك عنده ولد تخرج من الجامعة في سنة واحدة وطلبت المؤسسة الفلانية موظفا يعين بهذا المؤهل وتقدم الإذنان، تتمنى من يحوز هذه الوظيفة، ابني أم ابن أخي؟ يبقى إذا ادعيت هنا أنك مؤمن فأنت كاذب، شرط المؤمن أن تحب لأخيك ها؟ ما تحبه لنفسك ها؟ ولا عكرمة رضي الله عنه ابن أبي جهل في اليرموك لما جرح هو سبعة وجاءه الساق ليسقيه يقول عكرمة أعطي أخي فلان، يروح لفلان أعطي أخي فلان إلى السابع، السابع يقول أعطي عكرمة، عاد إلى عكرمة وجده قد قضى نحبه وفاضت روحه. هذه محبة حقيقية. أما نحن فنحن ندعي، نحن ندعي الأسنان البيضاء التي نراها عند العقد في البداية، نروح نخطب الولد ويرحب أهلا وسهلا مرحبا يا سلام زرنا الكلام طيب جدا، ولو تسجل هذه بالفيديو لرأيت الأسنان البيضاء واضحة المعالم، بعد سنة تحصل مشاكل، يأتيني نفس الاثنين اللي احنا عقدنا له، أنظر في الوجوه أقول يا الله هذه الوجوه التي كانت مبتسمة، كل واحد بدأ يطلع بإيه، يا الله العقارات المرضية اللا إيمانية التي هي مختزنة في الداخل. ولذلك أنا أرى والله أعلم أن أخونا الكريم أبو عدنان وهذا المركز يعني الذي أراه أحد معالم الصحوة الإسلامية في عالمنا الإسلامي، أن مفيش حرج أن الأولاد الشباب لما يتقدموا للبنات يأتي طبيب نفسي متبرع دارس أو طبيبة نفسية تجلس مع الطرفين كل على حد الولد لوحده وتقدم تقرير الولد ده صالح للزواج نفسيا ولا لا، طب نفرض انه احنا بعض البلاد الان بتعمل كشف طبي لخلو من بعض الامراض. طب مرض الكبر، مرض الحقد، مرض العجب، مرض السلبيه، هل هذه امراض ام انها غير امراض؟ ام مش امراض؟ امراض. واذا اقترن بابنتي وكان عنده هذه العقد، مش البنت تدعو علي وتدعو على امها؟ نفس القضيه. أنا الان اذا اراد الرجل ان ينتقم من زوجته، يعني مثلا بكلام كده بيقول ايه، البنت مثلا حققت او الولد حقق درجات عاليه، فورا يقول ما شاء الله طالع الاعمام، خبرك انت. اما الولد لو خاب زي خاله بالظبط، زي خدايا النظر، خال عايش في امريكا، عايش في المغرب، عايش في جنوب افريقيا، يعني انت تغتاب الرجل وفاه. فده دليل على عكارة النفس، ده مريض نفسي، واحد مريض نفسي مش قادر يواجه زوجته، فلا يستطيع ان يواجهها، فيواجهها عن طريق من؟ المساكين الضحايا. فيطلع الولد هذا عباره عن قنبله موقوته سوف تنفجر في وجه العروس التي سوف يتقدم اليها. نفس امراض ابوه اخذها وراح نقلها الى البيت، سبحان الله العظيم. ولذلك اقول ان لا حرج علينا ان زي ما نرضى خلقه ودينه، من ضمن الخلق ان يكون متكبرا، ان لا يكون معجبا، ان لا يكون حسودا، ان لا يكون حقودا. ونسأل بضعة أسئلة، وأطباء نفسين يعرفوا هذا الكلام، نسأل بضعة أسئلة نستكشف شخصيته ونقدم بما يرضي الله شهادة واضحة. طب بالله عليكم، مرض بسيط زي مثلا مرض السكري، ربنا يعيش في كل مريض، مرض السكر سبحان الله، أليس من الصراحة في الزواج أن يقول المتقدم أو المتقدم إليه أنه مريض بمرض كذا؟ صح ولا غير صحيح؟ صحيح، تمام. طيب مرض السكر أهون أم مرض الكبر؟ الكبر مصيبة. من يكتشف كبر الولد؟ من يكتشف عجب ورياء البنت؟ إلا إذا جلسنا مع شهادة تقول أو إجازة تقول إنه صالح صحيا وصالح نفسيا، ثم تصنع دورات مركزة هنا في المركز وفي المراكز الإسلامية اسمها فقه الزواج. يأتي المتخصصين الموجودين عندكم الحمد لله، درسوا القادمين على البنات والأولاد في سن الجامعة، المقدمين على الزواج يدوم في فقه الحقوق والواجبات، إلى معنى شهادة بخلوه من الأمراض الفقهية، الأمراض العدم الفقهية، الأمراض عدم الفقهية، والأمراض العضوية، والأمراض النفسية. يبقى أنا أمام خريطة واضحة. فلما يجي الولد يتزوج بنتي او يروح ابني يتزوج بنتك، يبقى القضيه واضحه المعارف. انا ليس هناك غرر في العقد، وليس هناك تدليس في العقد، وانما وضوح الرؤيه. لكن نتكشف بعد الزواج هذه العقد، يعني هي كارثه كبيره. هناك مشكله اكبر للمتزوجين اصلا. كنا نتكلم قبل الفاصل واوقفنا شيخنا وعدنان عند كلمة هناك بعض من العقد التي إن رتبنا أمور إعداد أبنائنا وبناتنا على قضية الزواج الموضوع يصل. طيب فرضنا جدلا أن هذا إن شاء الله سوف يحدث، سوف نوضح خلو هذا الولد أو هذه البنت من عيوب الجهالة بدين الله، من حلال وحرام، من العيوب الصحية ليس فيه مرض خطير أو مرض يعني يسبب أمور وراثية لا تحبها البنت أو لا نحبها لبناتنا. الأمر الثالث الخلو من العيوب والإعاقات النفسية، يعني نحن عندنا إعاقات نفسية كبارا وصغارا درجنا على أشياء معينة وجب أن نعيدها أو أن نستعيدها أو أن نصلحها إذا واجهناها، ولا ندعي لأنفسنا الكمال المطلق أو أننا على خير ما يرام. الأمر الرابع وهو بعد خلو هذا الولد أو هذه البنت من الجهل الفقهي، خلو من الأمراض البدنية، خلو من الأمراض النفسية. الأمر الرابع وهو يجب أن تكون هناك دورات مكثفة لتفهيم الطرف الآخر كيف يفكر. نقطة أخيرة قبل أن أنتقل، الرجل والمرأة كلاهما في عقله غرف وحجرات. الرجل عندما يتكلم أو يسمع تفتح له غرفة واحدة فيركز. المرأة عندما تتكلم أو تسمع تفتح لها كل الغرفات. طيب بدليل، هي تطبخ في المطبخ وتحمل الولد لترضعه وتطعم الولد الثالث وتحل الواجب للولد الرابع وتفتش في محمول زوجها عن الأرقام الغريبة سبحان الله وتشاهد المسلسل على التلفزيون في وقت واحد. ليس هذا ذما، هذا وصف، هذه قدرة إلهية أنت لم تدركها بعد وعندك حقد عليها. يعني سبحان الله، لأنك إن كلمتني تنصت إلي تماما وأنصت إليك تماما. وطبيب معروف جدا عمل زي استبيان أو اختبار في العيادة، ترك الرجال والنساء قاعدين مع بعض، فاكتشف أن كل رجل لم يسمع إلا من بجواره ولم يفهم إلا كلام من عن يمينه أو عن شماله. أما هو أوجد زوجته في المجلس فجاءت له بكل الأخبار، فلانة قالت وفلانة ردت عليها وفلانة عادت بخطوة وفلانة تكلمت عن طلاقها والتانية تكلم عن زواج ابنتها في وقت واحد. سبحان من علم الإنسان ما لم يعلم. هذه مقدرة، لو فهم ولدنا طبيعة أمه وطبيعة الزوجة المنتظرة والعروس اللي هو يطرق عليها ذلك نستريح كثيرا. لكن إلى الآن نحن كمسلمين وعرب لا نفهم إذا اشتكت المرأة هل هذه فضفضة؟ هل هي تريد حلا؟ هل هي تسأل سؤالا؟ هل هي تأخذ مشورة؟ كل قسم ده نحن نخلطها مع بعض، فلما تأتي لتفضفض نظن أنها تشكو. أنا تعبانة من العمل كل يوم في القطار صباحا ومساء، الوجه الوداد ورجل من العمل خلاص ده الحل عنه. تقول يا راجل بفضفض لك شوية تكلمك شوية، هو الكلام حرام؟ فطلبت أنت منها، الكلام مش منطقي. ولذلك المسلم الصادق هو الذي يعالج نفسه قبل أن يتهم الآخرين بالأمراض. أولى شيء يقول لك الشيخ أنت تتهمنا بالكبر. أنا لا أتهم أحدا، ولكن أقول إذا أنا تأبيت على الحق ورفضته وأبيت أن أقبله وأردت أن أسيطر بفكري على الآخرين هذا نوع من الكبر، عدم قبول الحق. سبحان الله، ألا أقبل الحق هذا متكبر. الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل يأكل بيده اليسرى قال كل بيمينك. الرسول يعلم بما علمه رب العباد أن الرجل يستطيع أن يأكل بيمينه، لأن في ناس لا تستطيع، في ناس طبيعتها أنها تأكل باليسرى وتأكل هذه ليست مشكلة، المشكلة في من يستطيع. هو يعلم أن الرجل يستطيع، قال لا أستطيع يا رسول الله، قال لا استطعت. فكان الدعاء مستجاب من رسول الله، فما رفع الرجل يمينه إلى فمه قط، حصل شلل، وقع عليه شلل لأنه أبى كلام رسول الله. دخل المسجد فرأى رجلا نائما، قال يا علي أيقظه. فالرسول تعجب، يا علي أيقظه. فعلي قال أسألك سؤالا يا رسول الله، لما لا توقظه أنت؟ يعني سؤال، مجرد سؤال، يعني إذا خبرك تستني بالإقامة. قال لو رد عليك ردا يعني سيئا ما كان في هذا من حرج، أما إني أخاف أن يرد علي ردا يغضب له الله عليك. سبحان الله رسول الله، لأن أنا لو قلت له قم غدا مش قادر، يعني ما يقول لي أنا مش أقوم مش مشكلة، لكن أن يقول لرسول الله يرد الأمر على الآمر. هنا حنان الرسول في التربية، حنانه في هذا الأعرابي لما دخل إلى المسجد وجد مسجد عادي زي الشارع، حصى ورمال وبعد زعف نخيل وجذوع نخل، فالرجل يريد أعزكم الله أن يتبول. فجاء في آخر المسجد الصحابة وجد المنظر عجيب، جروا عليه جروا عليه. قبل أن يصلوا إليه كان الرسول بينه وبينهم، قال لا تزرموه أي لا تقطعوا عليه بوله. وانتظر حتى انتهى الرجل وستر نفسه قال أهريقوا على بول أخيكم سجلا من ماء أو دلوا من ماء. الأعرابي وجد إذا ولسه أول مرة يزور المدينة فاقترب الرسول منه وضع يده على كتفه وقال يا أخ الإسلام هذا مكان لا يصلح لما صنعت. شوف طريقة الدعوة، هذا مكان مش أنت جاهل، مش تفهم الأول، مش تغلب زي ما تيجي، مش تروح مسجد بلال يعلموك، لم يقل هذا، ما لم يقل هذا، هذا مكان لا يصلح لما صنعت. الرجل الأعرابي رغم جلافته نظر إلى السماء قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا من بعدنا. الرحمة مخصصة، عايز خصاصة رحمة. قال له حجرت واسعا يا أخ الإسلام، قل اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم. شوف الرسول يضع بصمة حنان الدعوة، كيف يتألف قلب هذا الإنسان، كيف يعني يشرح صدره له. سبحان الله العظيم، يعني عمر رضي الله عنه لما جاء وسمع نساء النبي يرفعن أصواتهن على رسول الله فطرق الباب دخل. قال ماذا يريدنا منك يا رسول الله؟ قال عمر يريدنا زيادة النفقة. قال وتسكت له؟ عمر يا كمان يعني ازاي يعني؟ أنا لو جاءتني بنت أبي حنتوم زوجته يعني زوجته وسألتني زيادة النفقة وأنا لا أستطيع لوجدت رقب عنقها بيدي هذه، يد عمر دي بتاع كده حجر ما شاء الله 3 متر سبحان الله، يعني هو يعني قال لا يا عمر. فعمر يقول ايه؟ والله كنا لا نعد للنساء امرا ونحن في مكه، فلما راينا تعامل رجال الانصار مع زوجاتهم تعلمنا ادب التعامل من رجال الانصار. يعني عنده استعداد للايه؟ للتعامل، عنده استعداد ان ياخذ من الاخر سبحان الله، ان يتعلم كيف يتعامل سبحان الله العظيم. ولذلك انا اريد ان اقول ان نبدا صفحه جديده في تعامل ليس مع الزوجة فقط وليس مع الزوج فقط وليس مع الأبناء فقط. أنا أريد أن تكون مثل هذه المراكز إشعاع لعدم وجود الحقد أو الحسد أو الضغائن أو التعامل بكبر أو إلى آخره، لأن سبحان الله نحن نتحول من النصيحة إلى الفضيحة. أنا عايز أنصح إنسان أقول الأول وأتودد إليه ويكون بيني وبينه قناطر قنطرة تواصل جزء. وبعدين نحن جينا من بلاد، كل واحد تربى في قرية أو في مدينة أو في نجع أو في بادية أو في حاضرة أو إلى آخره، أو مدينة متحضرة أو مدينة متخلفة، نشأ إما داخل جماعة معينة أو بعيدا عن جماعة معينة. طب تعالى اللي تربى داخل جماعة معينة، أنت بجماعتك مرحبا بك، ولكن أنت وجماعتك شجرة في بستان الإسلام الكبير، ليست بستان حكرا عليك، وليس الإسلام جماعتك وأنت، لا، أنت صفحة في كتاب الإسلام والجماعة أخرى صفحة في كتاب الإسلام. يمكن يا أخي البستان هذا أنا عندي حساسية مثلا من البرتقال، وأنت جماعتك تمثل شجرة البرتقال، أنا لا أحب البرتقال، لا تغضب مني، أنت لا تتكلم بالحق الإلهي، أنت جماعتك تنظيم بشري، نظمها بشر، ووضعوا لها عنوان معين، وطريقة معينة، لكن تصب في مصلحة الإسلام، فهذا نوع من العطور أنت تحبه، أنا ما عندي حساسية منه، أنا أقول أنت عرف في أكثر من هذا، عرف فواح وخير، لكن أنا بيبتلين هذا العرف بحساسية، أبتلي غيره. وجماعة الثانية هكذا والثالثة هكذا. كانوا زمان يدرسوا لنا ونحن في المراحل الأولى نظرية ما نظرية الأوانة المستطرقة. الأوانة المستطرقة عبارة عن أنبوب عربي أفقي زجاجي في فتحات، تخرج من هذه الفتحات أنابيب مختلفة دقيقة وستميكة وعريضة ومتسعة ومائلة ومستقيمة. إذا وضع أي سائل في أي أنبوب رأسي يتساوى مع كل الأنابيب الرأسية لأن الأفق إيه؟ واحد. مش انتوا كنتوا في الصف الثالث اول ولا ما كنتوا ازاي؟ انا كنت في الثالث اول فهذه الاواني المستفرقة لما انتحدت في القاعدة بتاعتها تمام؟ انتحدت في المستوى الأفق بتاعها تساوت السالب تساوت كل الأنابيب الرأسية. نحن في المسجد وفي غير المسجد هذه الأنابيب نتحد جميعا في محبتنا للإسلام ونصرتنا للإسلام. والله الذي لا إله إلا هو العالم كله وهو يزحزح نفسه نحو الهاوية بعيدا عن قيم السماء يحتاجون إلى مكابح خلقية وقيمية ليس كبرا وإنما هي غير موجودة الآن إلا عندما يقول لا إله إلا الله. يعني حقيقة الأمر هذه القيم يجب أن تنتشر يجب أن يراها الناس ليس كلاما. أنا إيه الفائدة أن أقف في التلفزيون الألماني وأعمل محاضرة عن عظمة الإسلام كلام والرجل الذي ينظر كده على جاره المسلم كيف يؤذي زوجته كيف يتعامل من وراء الدولة في الأسود ولا يدفع ضرائب الحكومة كيف أنه غير أمين على مواعيده كيف أنه غير مربي لأولاده كيف أنه لا يضع الكمامة هذه للزجاج وهذه للأشياء الحيوية وهذه للأوراق ولكن هو يخلط هذا بذا بالله عليك. يعني الأمر الأهم أن يدرس الإنسان ثقافة من هم حوله. إحنا هنا أصبحت جزء أنا أقرأ كلمة جارية أول ما أسمع كلمة الجارية الإسلامية بألمان يا عم جارية هؤلاء مسلمون ألمان يعيشون في المجتمع الألمان جزء من هذا النسيج حجر في هذا المبنى بناء في هذه الحضارة يقدم الخير لهذا المجتمع فلا يقال عليه جارية هذا ألماني مسلم ولكن لا بد من دراسة الثقافة. قصة حدثت في ألمان بالذات يعني شيخ عالم دين جاي من بلاده لم يعرف ألمانيا ولا أوروبا من قبل جاءه رجل صالح أمثالكم في أول يومين وصل فيهم بولد له عنده 20 سنة قال الولد هذا مصاحب بنت غير مسلمة ويعيش معها معيشة الأزواج كلمه الشيخ عنده نص بس مش فاهم الواقع. ففي قصة التي تعرفونها الشاب الذي دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أبح لي الزنا فقال أترضاه لأم قال لا أترضاه لأخت المعمدنا فالثاني كان عربي قح غيور فالولد مولود في ألمانيا فالشيخ قال له ترضاه لأمك فقال له الألمانية ليه لا ايه المشكلة يعني ايه المشكلة ده لو ما كانش لها صاحب أوديها المستشفى أوديها للطبيب النفسي سبحان الله. الرجل ظلم الدين بعدم دراسته لفقه الواقع فأنزل نصا في غير مكانه. فأنا أقول أن مهمتكم أن تخرجوا والحمد لله بدأنا نرى أبناءكم هنا الذين يدرسون الدراسات الشرعية ويتخصصوا فيها هم هؤلاء الذين يقودون الفكر الإسلامي في هذه الأرض لأنهم يعرفون لغة القوم وثقافة القوم وكيف يفكرون. والإنسان سبحان الله يعني يتواصل مع إخوانه في الإنسانية على هذا المستوى كالأواني المستطرقة. نحن شركاء في الوطن نقدم لهم خيرا ولا أسمح لغيري أن أصنع أعمالا يكرهني من أجلها. ليه أنا أعمل الشيء اللي يكرهه من أجل؟ هو الناس فيما يظهرون لن يحبون الصدق يحبون العدل في أشياء معينة نتفق عليها كبشر. مفيش لا أحد يحب الظلم إلا الشيطان. وأنت كطبيب إذا ادعيت يعني أنك طبيب قلوب الطبيب لا يكره المريض. عمرك شفت طبيب يكره المريض؟ الطبيب يكره المرض الطبيب يكره المرض. لكن أي إنسان نشأ في بيئة معينة أنت لا تعب عليه أدخل معه بالحوار الجاد أدخل معه بالكلام الطيب أدخل معه بالسلوك القويم. فإن دخلت معه بالسلوك القويم الله سبحانه وتعالى يعني يصل الأمر بأبنائنا في الإنسانية إخواننا في الإنسانية في اليابان. إذا وصل الموظف الياباني مبكرا مع عمله أوقف سيارته في الموقف البعيد عن مكان العمل حتى يترك المكان القريب لمن يأتي متأخرا حتى لا يتأخر عن عمله. هذه منظومة دنيوية. نحن في الإسلام أليس أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك؟ مش ده تطبيق إسلامي؟ لماذا أنا أظهر بهذا؟ لماذا الأساتذة والمعلمين اليابان في المدارس الأولية والابتدائية إذا وضعوا الطعام للتلاميذ يأكله المعلمون والمعلمات أولا قبل الأولاد، لأنه ربما لو في شيء من سموم أو غيره تأتي للجيل القديم، لأن الجيل الجديد هم مستقبل البلد. هذه الأخلاق أليست موجودة عندنا؟ بدل المثل الصيني الذي يقول بدلا من أن تعطيني سمكة علمني أصطاد، أعطيني شبكة ولا تعطيني سمكة. أليس هذا الرجل الذي ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكفف الحاجة؟ أما في بيتك شيء؟ ما عندنا إلا قعب نشرب فيه الماء وحلس نفرش بعضه ونفترش ببعضه نفترش بعضه ونفتحك بعضه. قال ائتني بهما. جاب الحلس القديم وجاب القعب الماء. من يشتري هذين؟ قال أحدهما بدرهم، قال الآخر أنا أشتريهما بدرهمين. قال خذ اشتري لي رأسا او يعني فاس. وجاب رسول غصن شجرة وضعه في الفاس وقال اذهب واحتفظ ولا أرينك 15 يوم. جاء رجل معه المال وقال هذا خير لك ان تسأل الناس اعطوك ام منعوك، ان المسألة لا تحد الا لذي فقر مدفع او لذي غرم مفضع او لذي دم موجع. هذه الثلاثة الاساسية التي نعطي فيها الاخرين. عندئذ اعطاه الشبكة ولم يعطيه السمكة. أما سبق النبي صلى الله عليه وسلم المثل الصيني بدلا من أن تعطيني سمكة؟ لماذا أبهر بالآخر ولا أوضح ما عندي؟ أنا لو وضحت ما عندي عندنا في سبحان الله الفقه الإسلام والتشريعات، إذا ركبت أنا دابة عند الحنابلة، إذا ركبت دابة وإذا في الطريق تتوقف عصا مضافة بالت، فجاءت دابة أخرى فانزلقت في بول دابتي فانكسرت، وجب علي أنا أجرة الطبيب البيطري الذي يعالج الدابة الأخرى على راكب الدابة الأولى. وقال العلماء أما إذا كانت الدابة لا يركبها صاحبها فلا غرم لأن الحيوانات غير مكلفة. الدابة ومشي لكن ما دام صاحبها ركبها يلزم. حتى أنني قلت لو أن الدنيا ممطرة وأنا أسير بسرعة بسيارتي فتطايرت الماء المطينة أو المثربة على ثياب أبو عدنان، أيا كان هذا الإنسان مسلم أو المسلم، وجب علي أن أدفع له تنظيف ثيابه. فمن أفسد شيئا في أصول الفقه فعليه إصلاحه. هكذا وصل أبو حنيفة وقال إذا جاء مسلم فكسر دنا من خمر عزك الله لغير مسلم، أبو حنيفة يلزم كافر دن الخمر أن يدفع ثمن الخمر هذا لصاحبه، لأنه وإن كان ثمن الخمر غير مقوم عند المسلمين لكنه مقوم عند غير المسلمين. وإذا يعني خبطت سيارتي خنزيرا لا قيمة له عندي في عرف الإسلام، له قيمة عند صاحبه، وجب أن أدفع له ثمنه. هذا ديننا، هذا ما قرأناه في كتاب السنة، هذا ما تعلمناه من كبارنا، هذا ما نعلمه للناس، هذا دين قال ربنا في والرسول في أوائل سنوات في مكة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وجاء الإسلام واجب القيم العظيمة الموجودة عند المسلمين. وتحدثنا عن أبي سفيان وتحفظون القصة مع هرقل ويقول والله لولا أن يغفر عني أنني قلبت وكان لا يزال على كفره. وهرقل يسأل عن الرسول كيف من أبناكم أم من أفقاركم من أوصاتكم مثلا أم كذا، وأبو سفيان يقول لولا يخاف أن يغفر عني أن أبو سفيان كذاب لكذب. واحد معادي لرسول الله ويذهب ليعيد ويستعيد البيعة أو المعاهدة التي كانت بينه وبين المسلمين، فلما دخل على أم حبيبة في بيتها رملة بنت أبي سفيان زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، طوت أم حبيبة الفراش. قال ما هذا يا رملة؟ قالت يا أبتي هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشتك النجس، وفراش رسول الله لا يجلس عليه نجس. قال لقد أصابتك شرور من بعد يا ابنتي. معقول هذا الكلام؟ أبو سفيان زعيم قريش تطوى من تحته سبحان الله، والرسول داخل في فتح مكة. فقال العباس أوقف أبا سفيان في مضيق الوادي، نعمل عرض عسكري أمامه. وبعدين من هؤلاء؟ يقول هذه قبيلة أسلم. يقول ما لي ولي أسلم؟ قبيلة من هذه؟ هذه قبيلة بكر. ما لي ولي بكر؟ هذه إلى أن وصلت قبيلة المهاجرين والأنصار يحيطون بالنبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، يعني 500 من مقربين إليه، فقال يا عباس لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. قال يا أبا سفيان افهم، أنت مش عايز تفهم، هذه نبوة مفيش فايدة، أنت ماسك في الملك وماسك في المنظرة العربية. المهم فلما تشفع أبو سفيان عند العباس أن يقدمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل أبو سفيان قال له يا أبا سفيان أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ الرسول كتب زعيم قريش، الناس برضو نحر أحضر الناس، فسكت. فهز العباس يد أبي سفيان من خلف قال له إن عمر واقف بالباب، عمر بن الخطاب واقف خلص يعني هذا ده ما عندوش تفاهم. فأبو سفيان نظر لعمر، أبو سفيان معتبر أن عائلة عدي هذه عدي بني عدي قبيلة عمر قبيلة دول مستوى بالنسبة له، فقال أما أنا لك يا ابن أخي، يقول الرسول يعني أن تترك هؤلاء الأوباش وتأتي إلينا مرة أخرى، معتبر عمر له شو لا، وعلى الرسول يصبر عليه. أما أن أشهد أن لا إله إلا الله؟ قال وأني رسول الله. قال الله يا ابن أخي في نفسي منها شيء لسه فيه، قال سبحان الله لسه مصر. فالعباس يقول أسلم قبل أن يطولك سيف عمر، يا عم خلص سبحان الله لا إله إلا الله. أنا أريد أن أقول أن سبحان الله لما جاء الحلم بتاع النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة ده يجب أن نتعلمه شيء في القضية في صلح الحديبية، وقع الصلح ولم يوقع بالتوقيع النهائي، كتبت بنود الصلح من جاء من عند قريش مسلما لمحمد أعاده المسلمون إليه، ومن عاد جاء مرتدا من عند المسلمين لم تعيثه قريش، واعترض عمر إلى آخره. المهم في هذه الأونة يأتي أبو جندل. مين أبو جندل؟ ابن سهيل بن عمرو الكبير المفاوضين، يعني سهيل قاعد مع الرسول اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا لا اعرف لا الرحمن ولا الرحيم، اكتب باسمك اللهم، اكتب يعني باسمك اللهم، هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو، قال انا لو ادرك انك رسول الله ما قتلتك، امك رسول الله. فايه التمرد العجيب في المفاوضات ده. المهم فجاء ابو جند مسلم، ابوه كان مقيده وحبسه في مكه، قال يا ابا جند العبد ارجع. قال يفتنوني في ديني يا رسول الله؟ قال أبا جندل عد وسوف يجعل الله ولإخوانك سبيلا. المهم سهيل بن عمرو اعتبر نفسه انتصر، أخذ ابنه رجع بي تاني تنفيذا لأول بند في الايه في المعاهدة. عمر الله يرضى عليه يمشي جنب أبو جندل يقول له وسيفك ماض وحاد، بيصبح من النفوس يعني فخبرك انت. فأبو جندل مخيم قال هذا أبوك رجل لا دية له، وليش دية؟ أنت حتى لو خلصت عليه سبحان الله. فسمع الرسول صلى الله عليه وسلم قال عود يا عمر تعال في مواقف ما ينفعش كبير عن تريات في وضع هذا الحلم، أنا أريد أن تتعلم الحلم من القوم، الناس يطلعوا هنا في مناظرات ويعني على وشك دائم اقصى اليمين واقصى الشمال والاخر يستلم على بعض، ده احنا ما شاء الله المسخره اللي بتحصل في فضائياتنا والاثنين يقول لي يقوم على التاني بالكرسي، ده عباره عن عقار نفسيه طلع على الهواء سبحان الله. ونحن نريد ان نؤوب مره اخرى كما كان الحلماء من اقوامنا، معاويه لما تصل اليه رساله من هرقل يقول له يا امير المؤمنين بلغني ان ابن عمك يقاتلك من اجل الكرسي، وانا سوف ارسل اليك ان اردت جيشا تنتصر به علي، بيرمز من؟ سيدنا علي بن ابي طالب. يرسل معاويه على ظهر الرساله من معاويه بن ابي سفيان الى هرقل. اما بعد فهذا ابن عمي خلاف بسيط بيني ضئيل بيني وبينه، وان اراد ان ياخذ الكرسي فلياتي، وان ارسلت الي بهذا المنطق مره اخرى ارسلت اليك جيشا اوله عندك واخره عندي. لما يجد هذا التناصح والتناصر والحلم يعني يوعز الى الناس بالمؤامرات مره اخرى. طيب ما الذي اريد ان اقوله في مجمل كلامي؟ نحن يجب أن نعتقد أننا عندنا إعاقات سلوكية، معاقين سلوكية. أنا لا أطلق على الكفيل ولا الأعرج ولا 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 عندي إعاقة. المعاق نوعين. المعاق الأول من أعاق نفسه عن طاعة الله ومرضاته، هذا المعاق الأساسي. المعاق الأساسي من عوق نفسه عن فعل الخيرات. المعاق الثاني المعاق السلوكية، عنده في سلوكياته خلل وضعف وليست موجودة عنده الأخلاق اللي هي الأخلاقيات العالية اللي هي كما يقول العلماء الاجتماع سموانة الأخلاق. ينفع تعبيرها سموانة الأخلاق، أن تصير الأخلاق سماوية عليا، يعني لا يرتكس الإنسان. لأن سبحان الله العظيم يعني النسور تضايقها الغربان حقيقة تضير معي. فالنسور ممكن بجناحه هذا يضرب 10 غربان يمين وخمسة شمال وخلط ده ماذا يصنع؟ يحلق النسر عاليا إلى آفاق سابقة لا تستطيع الغربان أن تصل إليه. ممتاز خلاص خلص ذلك الأخير. يدخل في معارف جانبية، نحن ندخل أنفسنا في معارف جانبية. أنا قيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء المجرمين إن هذا المجرمين أنه ساحر وكاهن وشاعر. طيب هل منكم من قرأ في السير أن الرسول دافع مرة وقال أنا لست بشاعر أنا لست بساحر أنا لست بكاهن؟ هل قرأ أحدكم هذا؟ ليه؟ لأن اعتبر دي معارك جانبية لا يدخل فيها. المعركة الأساسية هي أن ينشر دعوة الله. ولذلك لماذا على مر الأربعة قرون الأخيرة هزمنا في كل معاركنا العسكرية؟ لأن أول ما نسمع كلمة ورابطه بس رابطه الرباط في الحرب ده. نحن عندنا نوعان من الرباط، الرباط الاجتماعي ورباط عسكري. الرباط الاجتماعي هو عبارة عن 99% من المرابطة، 99%. إذا ربطنا اجتماعيا أن يتولى عمر القضاء زمن أبي بكر عاما كاملا ثم يأتي ليقدم استقالته، أقلني يا خليفة رسول الله. لماذا؟ قال ما جاءني خصم واحد، فيش خصم واحد جاء، وليت للقضاء بين قوم كل واحد منهم عرف الحق الذي له فلم يأخذ أكثر منه والواجب الذي عليه فأداه. فاستقال عمر من قاضي القضاء ان ما فيش خص واحد في ايه في 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 المدينه. لكن الحجاج لما ارسله عبد الملك الى قريه تسمى تباله جنوب الموصل متمردا فوقف على المنبر قال اما بعد وايم الله لو جاءني ظالم ومظلوم لقتلت الاثنين. فما جاء مين يروح مع الظالم والمظلوم؟ فيقتلوا. قال لا يا عم خلاص يعني اخويا اخذ مني قطعه ارض احسن من قتل الحجاج صعب ده، بس مش حل. هل هذا حل؟ فنحن نحتاج الى هذا الربيع الخلقي. نحن مهزومون في رباطنا الاجتماعي. يعني انا كنت اتخيل ان بيوتنا محصنه هنا وانتم بين اخوانكم في الانسانيه. أكثر البيوت تحصينا إذا أنت موجود مسلمين. أفضل الأولاد والبنات الذين لا علاقة لهم بالمخدرات أو غيره أو إلى آخره يجب أن يكونوا أولاد، يجب أن نقدم قدوة تطبيقية عملية لهذا الدين. لأن ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا وأنت عندما في البيوت عدد من المصاحف تعدد كل واحد. تعدل عدد المصاحف التي كانت موجودة في العالم الإسلامي أواخر أيام عثمان بن عفان. كان هناك نسخة صح؟ النسخ دي موجودة عند أقل واحد فينا. لكن هل القضية بالنسخ أم بتطبيق؟ أن أنا أصيد من الواجب أن أنا أصيد نسخة. يصبر الإمام على المأموم والمأموم على الإمام، ويصبر الناس على بعضهم الكبير على الصغير، والحاكم على المحكوم والجار على جاره، حتى وإن اختلفت أنا معه. فنحن بستان كبير تعيش لكل الأطياف ويتقبل بعضنا بعضا. أما أني أرفض الآخر، لماذا أرفض الآخر؟ ليس عليك هدام، إن أنت إلا نذير، إن عليك إلا البلاغ. أنا بس علي أن أبلغ بس، مهمة البلاغ. لكن الثمرة إما نريانك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. إن محمد نخر عينك ما بنصر هذا الدين أو تأتيك الوفاه قبل أن ترى النصر؟ هل حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يأس؟ هل يخبر؟ يعني ممكن أموت من غير ما أشوف الثمرة؟ سبحان الله العظيم. كان يا ولد أن يسلم أبو طالب ويجلس عند رأسه، قلها يا عماه أشفعك بها عند رب أبو لهب أبو سفيان على الناحية الأخرى على دين عبد المطلب، يقول قلها يا عم، يقول على دين عبد المطلب، نظر كده لعدة الخوم، قال على دين عبد المطلب ومات كافرا ما لحقته الهداية. سبحان الله. لماذا؟ لأنه كما يقول أهل العلم صاحب أبو طالب السفلة من القوم فأوردوه موارد التهلكة، وكلب صاحب الأخيار فذكره الله في القرآن، في فرق، وكلبهم دامت ذراعيه بالوصيل، كلب مش مع الصالحين، كبر هؤلاء المسيرين. عندنا دقيق أصابه قمح أصابه السوس فطحناه فطحن السوس معه للأسف، دخل السوس في الدقيق. وعندنا فول أصابه السوس، فول حجم كبير، فوضعناه تحت الرحم، قسمت الفول إلى نصفين، فنزل السوس سليما. ماذا تقول؟ قال من صاحب الأكابر يستم، دي مش مع الكبار تصير كبيرا، ودي مش مع الأطفال، الناس تستهزئ به. فأنا أريد أن أقول أن نعيد إلينا أو نعود نحن إلى حقائق الإسلام الكبرى. أما انشغالنا بالفرعيات، يا مؤمن سبحان الله العظيم، إن الله يحب من الأمور أعاليها ويكرم سفسافها. لما قرأ مالك في سورة المغرب الرحمن على العرش استوى، إذا أحد فإلى سوف زي قوم كده، يا إمام، قال نعم، قال الرحمن على العرش استوى كيف؟ أمر مالك بأن يضرب 100 جريدة هذا الساكن عشان يطلع منه الخبل الأول. وقال، اسمع الكلام، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، سبحان من استوى على العرش بالطريقة التي قال وعلى الوجه الذي أراد، للعرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته كل محمول بلطف قدرته وبقبضته. نقطع في الكلام، إذا جاء القضاء والقدر فانسفوا. يا مولانا عايزين نعمل حلقة، مو ايه عايزين نعمل حلقة، احنا مسيرين ولا مخيرين؟ شيخنا وزاره الله يرحمه سئل هذا السؤال كنا معه في جامعة القاهرة في السبعينات، هذا أستاذ في الجامعة، يا مولانا، قالوا نعم، قال هو الإنسان مسير ولا مخير؟ قالوا والله إحنا هنا في بلاد العرب مسير وفي الغرب مخير. سبحان الله، استباح على الله، لا إله إلا الله، مسير مخير. يا سيدي أنت مسير فيما لا تحاسب عليه، ومخير فيما سوف تحاسب أنت عليه. وسئل جعفر الصادق عن الجبر والاختيار، تضاول قبل بخبيط المسير تسبيل التالي، قال أراد بنا وأراد منا، أراد بنا قضاء وقدرا، فلان هيمرض اليوم الفلاني ويموت اليوم الفلاني وتأتي مصيبة اليوم الفلاني ويترك بلد اليوم الفلاني ويفزل اليوم الفلاني وينكث، فأراد بنا وأراد منا، أراد عملا، فما أراده بنا طواب عنا، وما أراده منا أظهره لنا، فما بالنا نشتغل بما أراده بنا عما أراده منا. هذا ترجمني للألماني، العرب، أراد بنا وأراد منا، أراد بنا قضاء وقدر، وأراد منا عملا صالحا وصوم وزكاة وحج وعمل خير وقول الحق، فما أراده بنا طلب عنا، إذا أراده بنا قضاء وقدر طبعا لا يعرف أحد، وما أراده منا العمل والخير أظهره لنا، فما بالنا نشتغل بما أراده بنا عما أراده منا. نضرب بها المثل دائما بتلميذين، طالب نابه وطالب فاشل. الطالب الفاشل يقول ايه؟ هو امتحان اخر السنة ان شاء الله يوم كل يوم ولا يوم ويوم ولا يومين في الاسبوع؟ ويا ترى الصباح ولا بعد الظهر؟ ويا ترى في مدرج ولا في مخيم؟ ويا ترى شفوي ولا تحت؟ طول السنة شاغل نفسه بالمسألة، ولا يفتح الكتاب. الثاني عنده منهج يحضر المحاضرات ويقرا، يجي الامتحان الصبح، يجي بعد الظهر، يسالوه شفوي، يسالوه تحريري، سبحان الله، لانه مشغول هكذا نحن. هو يسال نفسه يا مولانا، نعم الجن مخلوقة من ايه؟ خلي بالك من البالة هتقول له من النار. طب ازاي هيعذب بالنار؟ ويقول لك انا هنجاوبك. اقول له هسألك سؤال، انت جن؟ يقول لا. خلاص لما تبقى جن ان شاء الله جاوب. انت بتستفيد ايه الجن يتعذب بالنار؟ يا عم هيعذبه ان شاء الله، اللي خلقه يعذبه، لا تشغل البال. فليه الاجابة مش مريحة؟ قلت ربنا قال عن اهل الجنه ايه؟ لا يرون فيها شمسا ولا زمهرير، السخونه والحراره للبشر، والزمهرير البرد القارس ده للجن اللي من النار. خلاص فهمت يا جن؟ يعني كده بهذا المنطق؟ يقول لك طيب ما الان انا عايز اسال سؤال، اتفضل. احنا لما نسال يوم القيامه هنسأل بأي لغة؟ يا سيدي هتفهم والله، انت ما تفهمش بالك بإيه؟ تسأل بالعربي، بالألماني، تسأل بالفارسي، تسأل بالسواحلي، تسأل بلغة قوم يركبوا الأفيال، المهم أنها تسأل، سبحان الله. يعني كل واحد ربنا هيسأل، إزاي هيفهم؟ سبحان الله، اقرأ كتابك. يقول بس أنا سيدي جدا الله يرحمه كان لا يقرأ، يا عم هيقرأ. ما تخافش على جدك الله يرحمه، ربنا هيقرره، خليه يقرأ. لا تشغل بالك بمثل هذه الامور، سبحان الله. الاعرابي جالس والنبي صلى الله عليه وسلم بيشرح ان في الجنه استأذن رجل ربه في الجنه في الزرع فأذن له. واحد الرسول يقول هذه يوم من الايام في الجنه له ما يشوف، واحد طلب انه عايز يزرع. فالاعرابي جاء حكيم الصحراء قال لابد ان هذا من الانصار يحبون الزراعه. هو الرسول لم يفرضه من الناس ولم يعترض عليه ولم يوبخه ولا، سبحان الله العظيم. فالانسان المؤمن الصادق هو انسان يهتم باعالي الامور ويكرم سفسفها ولا ينتظر ان يقول ان الامه كذا والامه كذا، وانما يقول انا مقصر ويجب ان اكون متواضعا كما علمني حبيبنا صلى الله عليه وسلم. أهل المحاضرة بالقضيتين، قضية الأولى هذا التواضع العظيم، مثلي ومثل النبيين من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فجمله وحسنه إلى موضع لبنة فيه فجعل الناس يطوفون ويستحسنون بناء البيت ويقولون هل وضعت هذه اللبنة؟ فأنا هذه اللبنة وأنا خاتم النبيين. فانظر إلى أن الرسول من تواضعه وضع نفسه اللبنة داخل بناء كبير بتاع إخوانه من الأنبياء والدعاء. الموضوع الثاني وهذا مهم، المسلم سبحان الله العظيم وهو عبارة عن معطاء دائما كالنحلة، إن أكل أكل طيبا وإن أطعم أطعم طيبا وإن وقف على عود لا يخدشه ولا يكسره، خفيف الظل الناس تحبه، تحب جلسته، إذا غاب افتقدوه وإذا مات فرحموا عليه. وفي ناس فقراء الظل لا نستريح إلا بغيابهم والناس تدعو عليهم وتكرههم وهم يكرهون الناس، هؤلاء ليسوا بالمسلمين الحقيقيين. المسلم الحقيقي كونوا مع الناس حتى إذا تركتموهم حنوا إليكم وإذا بدتم ترحموا عليكم. لما الإنسان بهذا المنطق يعيش مع الناس الأقارب والأباعد بهذا المنطق يصير نسخة مصحفية تسير على مقدمين، معافى من الإعاقات السلوكية، يعافى أبناؤنا قبل الزواج من فهم الطرف الآخر سواء الولد أو البنت، الجهالة الغير طبيعية التي أخي يا مؤمن البنت في سن البلوغ إلى أن ينقطع عنها ما ينقطع من دورتها الشهرية، الله وضع عنها الصلاة، وضع عنها الصيام، ركنين كبيرين وضعوا عنها في هذه الأيام، وأنت تريد أن تعملها 30 يوم زيها زيك، يا عم ما ينفعش، هي ليها شيء معين، ليها صداع وتوتر وعصبية، يجب أن أنا ممكن أعطيك عن طريق أخ أبو عدنان شهادة إجازة أن تعاملها معاملة الأطفال، بس ما ترجعش البيت اليوم وهي مش معاك. انا فهمت الشركه النهارده في المحاضره كلها ان اعاملك معامله الاطفال، يعني يا عم ما نقولش كده، والمعامله الاطفال في الوقت ده يعني معامله الحلو، معامله سبحان الله العظيم. فيعني بهذا المنطق يعني نعمل رصيد عند الناس، نجي ساعه ما نسحب من الرصيد نجد بفضل الله عز وجل. قالت التابعيه لزوجها ليله عرسها يا ابا عبد الله انا لا اعرفك وانت لا تعرفني، فخبرني ماذا تحب من الأمور حتى آتيه، وماذا تكره حتى تجنبه. سبحان شوف كلام إيه الأمور اللي تحبها أعملها، الأشياء اللي تكرهها. قال فعشت معها 34 عاما ما رأيت وجهها قطب في وجهي قط، وما رأيت عليها إلا ابتسامة. ورزقني الله 11 ولدا وبنتا من حفظة كتاب الله، ما زارتني أمها إلا بعد عام. دخلت بيتي فرأيت امرأة عجوز تنهى وتأمر في البيت، قلت من هذه؟ من دي؟ سبحان الله دي من قبيلة. قالت أنا أمها. مرحبا أهلا وسهلا. سبحان الله. قالت يا ولدي هل أحسننا التربية حتى نسجد لله شاكرين، أم أسأنا التربية حتى يأتينا الناس معزين؟ فين الحمل إن شاء الله بإذن الله مرات عمك؟ لو وجدتها يبقى قلت عليها ناخد شوية تراب من تحت رجليها نتبرك بها. سبحان الله. مش من أول يوم الصبح زيكم عاملين طبق طويل عملتوا ساعة عمل بتسيبوا نفس الحاجة. سبحان الله. يعني لماذا لا ندش أنوفنا في أيا كان؟ لا ندش أنوفنا في المؤسسة الجديدة. والله لو أصلحنا بيوتنا أصرف العالم كله، وعندما خربت البيوت خرب العالم كله. ناس عندها حقد وأحقاد وأطنان من الأسلحة تنزف هنا وهناك، ونحن كمسلمين دعاة سلام ودعاة حلم ودعاة خلق حتى نشفى من إعاقاتنا السلوكية، إعاقاتنا التعاملية، إعاقاتنا التجاهلية مع الأطراف الأخرى. يجب أيضا أن نرحم وأن نتراحم مع هؤلاء الذين لا يفهمون ديننا ولا يفهمون إلا لغة الإعلام التي تشوه صورتنا في قاعدة إعلامية تقول ما تكرر تقرر. يظل يكرر على الناس ان دول كذا ودول كذا، يثبت في عقل المشاهد وعقل الرائي وعقل القارئ هذه الافكار. لكن انت بعملك تستطيع ان تغير كل هذا عندما يرى سلوكا قويما، وانت عندما تتخلق باخلاق الاسلام. ليس هذا تفضلا، فاننا قلنا ونقول مرارا ان الاخلاق في الاسلام فرائض لا فضائل. الخلق في الاسلام فريضه وليست فضيله. خلق الإسلام أن أبتسم في وجهك ليس تفضلا، هذا ما افترضه رب العباد عليك. تبسمك في وجه أخيك صدقة، صدقة. سنتصدق على إخواني ولا نكون كهذا الرجل المتشائم الذي يقول ذعرت زوجتي لما رأتني باسمة، قلت لها لا تنزعجي إني بخير سالمة، إنما كنت أجري بعض التمارين لفمي ربما أفرح يوما ربما. هذا الإنسان الذي ملأ التفاؤل قلبه ويعمل تمارين لشفتيه أن تنسى الابتسامة. قصيدة جميلة أخونا بعدناني بما رأيت لها عليكم لإيليا أبو ماضي اسمها إنما الغبطة فكرة جميلة. الغبطة والسرور فكرة جميلة، لو جربتها والله أنت لن تأخذ على التقطيب أجرة. سبحان الله. يعني لا تكن مرا ولا تجعل حياة الناس مرة أبدا. الذي يعيش على أعصابه دون أن يدري يعيش على أعصابنا جميعا. أنت عايش على أعصابك، عايش على أعصابك ليه؟ أنت تعيش البيت كله والمجتمع كله على أعصابك وتسد مشكلتك وتأخذ حجم الشمس وتسد عين الشمس. استقبل الحياة بتفاؤل، استقبلها بخلق، استقبلها بأنك مسلم. يجب إن رآك رسول الله والصحابة يسرون برؤيتك وبأعمالك. أحبتي في الله، إن كنتم قد وجدتم في محاضرة ما كنتم تتمنونه فالحمد لله رب العالمين، وإن كنتم ما رأيتم شيئا مما كنتم تصبون إليه فحسبكم الله ونعم الوكيل. وقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وسعدت بكم. شكر الله الأخ الكريم أبو عدنان، وهو كلام في عمر أستاذنا الكريم أبو أيمن دكتور عصام العطار، هذا المعلم الثقافي الإسلامي الذي أقول إنه النعمة في وجوده بينكم ووجودكم من حوله ويربطكم العالم الإسلامي كله، أنكم تتنفسون نفس الأكسجين الذي يتنفسه هذا المعلم الكبير أبو أيمن. بورك لنا فيه وبورك فيكم جميعا وفي أولادكم وأزواجكم، وأن يكون هذا المركز يعني إشعاع حضاري كبير ليس لألمانيا فقط ولكن لكل أوروبا والعالم الإسلامي. شكر الله لكم حسن إنصافكم وبوركم بأولادكم وزوجاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.